كريم لقاءه في الغار افرح واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام الموحدين وقائد الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المحجلين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 41,400,000، الموافقة للثاني عشر من شهر أغسطس لعام 2020، ونحن الليلة بتوفيق رب العالمين على موعد مع اللقاء التاسع من لقاءات شرحنا لهذا الحديث المبارك الذي يشتمل على الدين كله. ذلكم الحديث الذي أعطر الزمان والمكان عن قصد وعمد بتكراره في أول كل لقاء، الذي راه الإمام مسلم وغيره. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم معظما مفخما لهم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أحبة الكرام، لازلنا مع الركن الأول من أركان الإسلام، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومع الشطر الثاني لهذه الشهادة العظيمة، ألا وهو شهادة أن محمد رسول الله. تعالوا معي لنقف مع مقتضيات هذه الشهادة الجليلة وتكاليف هذه الشهادة الثقيلة. فهذه الشهادة هي الأخرى، ليست مجرد كلمات ترددها الألسنة فقط، كلا كلا، هذه الشهادة العظيمة معناها ومقتضاها ما يلي: أولا، تحقيق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر. ثالثا، تصديقه في كل ما أخبر عن الله جل وعلا. رابعا، عدم التقديم بين يديه صلى الله عليه وسلم والتأدب معه في حياته وبعد مماته. خامسا، محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والمال والولد. سادسا، الدفاع عن سنته وتبليغ دعوته ورسالته بحسب الإمكان والطاقة. سابعا، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له. هذه مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. تعالوا معي ولا تتعجلوا لنقف مع كل مقتضى من هذه المقتضيات، ومع كل تكليف من هذه التكاليف، ومع كل معنى من هذه المعاني، في لقاء كامل مستقل بإذن الله جل وعلا. فالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ورب الكعبة يملأ الزمان بركة ورحمة، ويملأ القلب سرورا وانشراحا ونورا، ويملأ البدن قوة وسعادة وهناء. فما أحوجنا للحديث عن رسول الله، لا من باب الثقافة الذهنية الباهتة الباردة، ولا لمجرد الإعجاب السالب بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما من أجل أن نحول هذا الحديث عن رسول الله وهذه المقتضيات العظيمة والتكاليف الثقيلة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فما أحوج البشرية عامة والأمة خاصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى معرفة حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. أولا الإيمان به صلى الله عليه وسلم، هذا أول مقتضيات هذه الشهادة. ما معنى الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال سادتنا: الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو تصديق القلب بنبوته، هو تصديق القلب بنبوته، وإقرار وشهادة اللسان برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته، واتباع سنته، والتزام شريعته. أمر الله جل وعلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من آيات القرآن الكريم، بل وقرن الحق جل جلاله الإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم بالإيمان به عز وجل. تدبروا هذه الجملة: ورب الكعبة إنها لمهيبة، والله الذي لا إله غيره إنها لجليلة. أقول لقد قرن الله جل جلاله الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به سبحانه وتعالى، كما قرن طاعته صلى الله عليه وسلم بطاعته جل جلاله، كما قرن محبته صلى الله عليه وسلم بمحبته جل جلاله. حقوق ثقيلة جليلة قرنها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بحقه سبحانه وتعالى. قرن الإيمان برسول الله بالإيمان به، وأمر الله جل وعلا بذلك. تدبروا معي أدلة القرآن، تدبروا معي أدلة القرآن على وجوب الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله. تدبروا هذا الأمر الأول: آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هذا أمر أول. الأمر الثاني، قال الله جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. قال جل وعلا في أمر ثالث من أوامر القرآن، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. آية جميلة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مع أنه سبحانه وتعالى أثبت لهم الإيمان في صدر الآية في النداء بقوله يا أيها الذين آمنوا، لكنه جل وعلا يأمرهم بتحقيق الإيمان به وبرسوله، ليظل الإيمان بالله ورسوله عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، مستقرة في نفوسهم، عاملة في واقع حياتهم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. تدبروا هذا الترتيب الجميل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. انظروا إلى هذه الآيات العظيمة التي يأمر الحق تبارك وتعالى فيها بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان مباشرة به جل جلاله. هذا حق أول. الحق الثاني الذي قرن الله فيه حق رسوله بحقه سبحانه هو حق الطاعة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الحق الثالث هو المحبة. قرن الله محبة رسوله بمحبته جل جلاله، فقال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أوامر عظيمة في كثير من مواضع القرآن الكريم يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به مباشرة جل جلاله. إذن لا طريق إلى الله إلا من طريق رسول الله، ولا يصح لأحد دين إلا بتحقيق هذا الركن العظيم بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل وقال جل وعلا في من كفر بالله ورسوله، قال سبحانه وتعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. إذن الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم حقان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وهذه أدلة القرآن باختصار شديد على وجوب الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. ثانيا أدلة السنة وهي كثيرة أيضا، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا الحديث يشترط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم السماع به وبدينه وبدعوته، لأن الله تعالى لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد إقامة الحجة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاشترط النبي السماع، فلا بد أن نسمع الخلق عن الحق وعن رسول الله. فكثير من الناس الآن في عصر العولمة والفضائيات والنت لا زال يجهل الإسلام ولا يعرف شيئا عن الإسلام، بل أقول لازال يعادي هذا الإسلام، لأن الصورة التي نقلت إليه عن هذا الدين، دين محمد عليه الصلاة والسلام، صورة مشوهة، صورة مزورة، صورة باطلة. وأنا لا أستحي أن أؤكد أننا نحن المسلمين قصرنا مرتين في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. قصرنا حين لم نشهد له صلى الله عليه وسلم ولدينه شهادة عملية خلقية على أرض الواقع. فالأمة الآن بكل أسف وراء الركب ببعيد، وأهل الأرض حين ينظرون إلينا ونحن نقدم لهم هذا الدين يتهموننا في عقولنا ويقولون كيف تجرؤون على أن تقدموا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مخلصا ومنقذا للبشرية مما هي فيه، وأنتم بهذا الحال الذي تعرفونه وراء البشرية ببعيد ووراء الركب ببعيد في كل ميدان من ميادين الحياة، بل حتى في ميدان الإيمان بالله جل وعلا وفي ميدان الأخلاق ابتعدتم كثيرا. فحين نقدم هذا المنهج ونحن بهذا الخلق وبهذا الضعف وبهذا الذل والهوان، لا يمكن على الإطلاق أن يصدقنا غيرنا ممن لا يعرفون هذا الدين. ثم قصرنا مرة أخرى في عدم الدعوة وعدم البلاغ. نعم، لم نسمع أهل الأرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم بحق بما يليق بقدره ومقداره العظيم عليه الصلاة والسلام. نعم، قصرنا في البلاغ وقصرنا في الدعوة. لا توجد الآن فضائية واحدة في الأمة كلها على مستوى البلاغ عن الله ورسوله، تخاطب أهل الأرض بلغاتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. أين هذا اللسان الذي يخاطب أهل الشرق وأهل الغرب، يخاطب أهل الأرض بلغاتهم وألسنتهم ليبين لهم هذا الحق وهذا النور؟ نعم، قصرنا مرتين. الحق معنا، معنا القرآن والسنة الصحيحة، لكننا لم نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق وحكمة ورحمة وأدب ولين وتواضع ورفق. وهنا ضعف حقنا وانزوى كأنه مغلوب، وانتفخ الباطل وانتشر كأنه غالب، فتألم كثير منا لهذا الحق الذي ضعف وانزوى وراح يعبر عن ألمه وغضبه، إما بصورة منفعلة أو متشنجة أو صاخبة أو خارجة عن الحق، وإما بصورة سلبية مكبوتة مهزومة، فانعزل وانزوى وترك هذا الخير وهذا النور وتخلى عن الدعوة والبلاغ ونكص على عقبيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي، فاشترط السماع. لابد أن نسمع أهل الأرض عن الله ورسوله بأدب بخلق بمنهج صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فيجب على أمة البلاغ أن تبلغ. قال صلى الله عليه وسلم كما سنقف مع هذا الأمر إن شاء الله: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري من حديث ابن عباس حين أقبل عليه وفد عبد القيس فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وفي رواية معاذ في الصحيحين حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن ليبلغهم عن الله ورسوله، وقام سيد الدعاة وإمام التقاه صلى الله عليه وسلم ليعلم هذا الداعية الشاب منهج الدعوة وأصول هذا المنهج، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا هو الركن الأول، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد جعل في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم، فإياك وكرائم أموالهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن الأحاديث الجميلة التي تؤكد مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لبنة الكمال والتمام في صرح الأنبياء، وأن الله جل وعلا قد أكمل به هذا الدين وهذا الشرع الذي بعث به كل رسله وأنبيائه، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء، قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ أي ليكتمل لهذا البنيان العظيم والصرح الشامخ جلاله وجماله وكماله. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. لذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: بأبي وأمي إن لي أسماء. خلي بالك من أسماء النبي، هو الذي سمى بها نفسه: إن لي أسماء، وسماه بها ربه جل جلاله: إن لي أسماء، أنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا أحمد، فأحمد من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الحديث، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. ولذلك في رواية أخرى جميلة في صحيح مسلم من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30. انظر إلى نور النبوة، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. لذا يجب على أهل الأرض بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا بالله جل وعلا وأن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، كما حقق الإيمان بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، كما سأبين إن شاء الله تعالى في أركان الإيمان في ركن الإيمان بالرسل. هذه بعض أحاديث السنة التي توجب الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. أود أن أقف وقفة ثالثة مع شهادة التوراة والإنجيل، مع شهادة التوراة والإنجيل للبشير النذير صلى الله عليه وسلم. فرسول الله مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل، وأهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وتعجبني كثيرا هذه العبارة الذهبية الجليلة لحبر اليهود الأعظم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حينما قال: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة، لأن الذي شهد بنبوة رسول الله هو الله، لأن الذي شهد بنبوة رسول الله هو الله جل جلاله. فرسول الله مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل، وأهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن فريقا منهم كتم الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى، تدبروا معي هذه الآية الجليلة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله، ما أجملها ورب الكعبة من آية. وتدبر، أنا أستدل على ما في التوراة والإنجيل بالقرآن بكلام رب العالمين، وهذه في ذاتها لطيفة تحتاج منا أن نعيها ونتدبرها. أستدل على وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمر بالإيمان به في التوراة والإنجيل بكلام الملك الجليل في محكم التنزيل، فيقول سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما هي صفاته يا رب؟ ما هي أخلاقه؟ ما هي شمائله؟ قال سبحانه وتعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال جل جلاله: فالذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وتدبروا هذه الشهادة الأخرى لعيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل جلاله في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ألم يقل رسول الله إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فيه رواية رقيقة جدا وجميلة جدا في صحيح البخاري وغيره عن عطاء بن يسار بيقول إيه، يقول لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، لقيت عبد الله بن عمرو فقلت حدثني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، في التوراة مش في القرآن، هو يعلم صفته في القرآن لكنه يسأل عن صفته في التوراة كتاب موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله جل وعلا حتى يقيم به الملة العوجاء، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحتى يفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. هذه شهادة التوراة والإنجيل. وأختم هذا اللقاء الجليل بدليل عقلي على وجوب الإيمان بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الأدلة العقلية، لكنني أكتفي بدليل واحد، إنه الدليل الخالد الذي أبقاه الله جل وعلا دليلا شاهدا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الإيمان به إلى يوم القيامة، ألا وهو القرآن الكريم. فالقرآن معجزة النبي الخالدة، القرآن آية صدق النبي الباهرة التي حفظها الله وتولى الله حفظها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله هذه الآية الخالدة ليبقى القرآن الكريم شاهدا على صدق رسول الله وموجبا للإيمان به صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذا القرآن العظيم الذي تحدى الله به البشرية، ولا زال التحدي قائما في عصر العلم وعصر الكمبيوتر، لا زال التحدي قائما. حين اتهموا رسول الله بأن هذا القرآن من عنده وليس من عند الله، قال الله جل علاه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجزوا خفف التحدي، فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور فقط. قال جل وعلا أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا فخفف التحدي إلى منتهاه، فطلب منهم أن يأتوا بصورة واحدة. فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآيات. هذا القرآن أختم بكلمات خطيرة. هل تعلمون أن المشركين كانوا يخشون على أنفسهم وأولادهم ونسائهم من سماع القرآن؟ نعم، كانوا يخافون من القرآن، من جلال القرآن وعظمته وروعته التي كانت تصدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم. بل ورب الكعبة في السنة الخامسة من البعثة، والحديث رواه مختصرا الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه جميعا، خرج النبي في السنة الخامسة من البعثة إلى بيت الله الحرام، وسادة المشركين يجلسون حول الكعبة، ودخل النبي وقام يصلي لربه جل وعلا، وقرأ سورة النجم، فأسمع السادة آيات تهز القلوب وتحرك الأفئدة بل والأبدان والعقول. وفي آخر السورة قرأ هذه الآيات، هذه القوارع: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله، فلم يتمالك واحد من المشركين نفسه بعدما صدع جلال القرآن عناد الكبر والكفر في قلبه، فخروا سجدا جميعا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي العلة في رجوع المهاجرين الأوائل من الحبشة بعد الهجرة الأولى، بعدما سمعوا أن المشركين سجدوا خلف رسول الله فظنوا أنهم آمنوا وأسلموا. لكنه القرآن، لكنه جلال القرآن، لكنها عظمة القرآن. فالقرآن آية خالدة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وستبقى إلى قيام الساعة، ودليل يوجب الإيمان بالله ويوجب الإيمان برسول الله. ناهيك عن الأدلة العقلية الأخرى كالمعجزات الخارقة للقوانين والنواميس والعادات، كانشقاق القمر، كتكفير الطعام والماء بين يديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، كالإسراء والمعراج، إلى غير ذلك من الآيات الباهرات والأدلة الساطعات والبراهين القاطعات على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الإيمان به عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، هذا هو المقتضى الأول والمعنى الأول من معاني شهادة أن محمد رسول الله. تعالوا بنا لنتعرف على بقية هذه المعاني الجليلة في اللقاءات المقبلة إن قدر الله اللقاء والبقاء. والله تعالى أسأل أن يعلمني وإياكم كما علم داود، وأن يفهمني وإياكم كما فهم سليمان، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالم.